فقه الدعوة الجزء الأول.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل الله فلا هادي له، ولن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، كما صليت ربنا على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أيها الإخوة الدارسون، أيتها الأخوات الدارسات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في لقائنا الأول في مادة فقه الدعوة، وذلك في إطار المنهج الذي اعتمدته كلية الدراسات الإسلامية والعربية بالجامعة الأمريكية المفتوحة. لا ريب أن أمر الدعوة إلى الله أمر عظيم، وأن الانتساب إليها شرف لا يدانيه شرف، وعلاء لا يطاوله علاء، وحسب الدعاة إلى الله من الرفعة والمنزلة قول الله جل وعلا: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وحسبهم كذلك ما روي من قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته وأهل السماوات وأهل الأرض حتى النملة في جفرها وحتى الحوت ليصلون على معلم الناس الخير. ولقد روى الحسن عن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن شئتم أقسمت لكم بالله أن أحب عباد الله إلى الله الذين يحببون الله إلى عباده ويحببون عباد الله إلى الله ويسعون في الأرض بالنصيحة. إننا نذكر بأهمية الدعوة في مستهل حديثنا حول هذه المادة، لأننا نعيش أيام الغربة الثانية للإسلام. بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، وها نحن في هذا الزمان نعيش أيام الغربة الثانية لهذا الدين. هذه الغربة التي يتجرع مرارتها كل مسلم غيور باق على عهد الله وميثاقه، لم يخن مع من خانوا، ولم يبدل مع من بدلوا، بل بقي قابضا على دينه كالقابض على الجمر، يحاول أن يدفع عن الإسلام بكلمة أو حتى أن ينجو في الإسلام بنفسه. وإذا كان الله جل وعلا قد قيض للإسلام في أيام غربته الأولى رجالا كراما التفوا حول نبيهم صلى الله عليه وسلم، كانوا من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله، لم يقولوا له ما قالت بني إسرائيل لموسى: اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون، بل قالوا له: نقاتل من بين يديك ومن خلفك وعن يمينك وعن شمالك، ولو استعرضت بنا البحر فخضته لخضناه معك ما تخلف منا رجل واحد. إذا كان الله جل وعلا قد قيض لنبيه في أيام غربة الإسلام الأولى هذا الرفق الكريم، فبدد الله بهم غربة الدين، وأتم الله بهم النعمة على العالمين، فإنني لأتطلع وأرجو أن يقيض الله جل وعلا منكم إخواني وأخواتي طلبة وطالبات الجامعة الأمريكية المفتوحة، أرجو الله سبحانه أن يقيض منكم للإسلام في أيام غربته الثانية من يبددون غربته، ومن يزيلون وحشته، ومن يمكنون له بإذن الله في أرض الله، حتى لا تبقى في الأرض فتنة، وحتى يكون الدين كله لله. أيها الإخوة والأخوات، إن الدعوة إلى الله كغيرها من بقية الأعمال الصالحات لابد لها من توافر ركنين: الركن الأول ركن الإخلاص، الركن الثاني متابعة السنة، والإخلاص تصفية الفعل عن ملاحظة المخلوقين بحيث تستوي أعمال العبد في السر وفي العلانية، فلا يطلب على عمله شاهدا غير الله ولا مكافئا عليه سواه. كثير هؤلاء الذين يدعون لأنفسهم من حيث يظنون أنهم يدعون إلى الله، كثير هؤلاء الذين يدعون لأحزابهم أو لتكتلاتهم أو لتجمعاتهم ويقدمون مصلحتها ويقدمون العمل لها على العمل لله جل وعلا من حيث يظنون أنهم يدعون إلى الله ومن حيث يظنون أنهم يرجون رحمته. من أجل هذا كان لابد من ملاحظة هذا الركن من أركان الدعوة إلى الله، ركن الإخلاص، فإن الأعمال ما لم تكن خالصة لوجه الله صوابا على سنة رسول الله فإن الله جل وعلا لا يرفعها فوق رؤوس أصحابها شبرا واحدا. كل عمل يعمله الإنسان ينشر له ديوانان يعرض على سؤالين، السؤال الأول لما عملت هذا العمل، السؤال الثاني كيف عملت هذا العمل. لا مخلص ولا منجى من السؤال الأول إلا بتجريد التوحيد لله جل وعلا، لا مخلص ولا منجى من السؤال الأول إلا بتجريد القصد لله جل وعلا، ولا مخلص ولا منجى من السؤال الثاني إلا بحسن المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولقد وعى الرعيل الأول من هذه الأمة هذه الحقائق وانتبهوا إليها. عندما نستعرض ونقلب في صحائف التاريخ ونقف وقفة بين يدي الإمام مالك رحمه الله عندما كتب كتابه الموطأ، وتتابع الناس في زمانه وكتبوا كتبا كثيرة في هذا المقام، ثم ذكر له ذلك فقال: تعلمون لا يرفع الله من هذه إلا ما قصد به وجهه وحده. فيقول الراوي: فكأنما ألقي بهذه الكتب في الآبار ولم يسمع بها بعد هذه المقالة. الشافعي رحمه الله كان يقول: لكم وجدت أن الناس تعلموا هذا العلم، يقصد كتبه، ولم ينسبوا إلي منه حرفا واحدا. فأين هذا ممن لا هم لهم مما يكتبون أو مما يقرؤون أو مما يفعلون بصفة عامة؟ لا هم لهم إلا ارتغاء المنزلة وإلا نيل الجاه في نفوس الناس. ما ذئبان جائعان أرسلا في غنم لأسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه. ما ذئبان جائعان أرسلا في غنم لأسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه. وهذه الدقائق ربما تخفى حتى على نفوس أصحابها. من الكلمات المأثورة من لاحظ في إخلاصه الإخلاص فقد احتاج إخلاصه إلى إخلاص، من لاحظ في إخلاصه الإخلاص فقد احتاج إخلاصه إلى إخلاص. فإذا انتقلنا إلى الحديث عن الركن الثاني، عن ركن متابعة السنة، وقد ذكرت أن الإخلاص والصواب هما الشرطان لقبول جميع الأعمال، بل هما الجناحان اللذان تطير بهما الأعمال إلى الرب جل وعلا. فكما يجب أن يكون العمل خالصا لوجه الله، يجب أيضا أن يكون العمل صوابا على سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والحديث الصحيح من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. عندما نقارن بين هذا وبين قول عمر في الحديث الصحيح أيضا الذي يرفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فإننا نجد حديث عمر إنما يتحدث عن جانب الإخلاص، ونجد حديث عائشة من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد إنما يتحدث عن جانب الصواب وعن جانب متابعة السنة. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، وأحسن العمل أخلصه وأصوبه، فإن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل، فلا يقبل الله من الأعمال إلا ما كان خالصا لوجه الله صوابا على سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وفي إطار هذه المحاضرة وما سيعقبها من محاضرات بإذن الله، نحاول أن نتعرف على بعض معالم الرشد في فقه الدعوة إلى الله جل وعلا. وأول ما نتوقف عنده صحة البدايات، فيجب أن تبدأ الدعوة بما بدأت به الدعوة الأولى أيام رسول الله صلى الله عليه وسلم. لقد بدأت الدعوة الأولى بالتوحيد: يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، كلمة تملكون بها العرب وتدين لكم بها العجم وتكونون بها ملوكا في الجنة. دعا النبي صلى الله عليه وسلم إلى عبادة الله وحده، وظل يرابط على هذا الثغر ويبدئ ويعيد في هذا الأمر طوال الفترة المكية. فعلى كل دعوة راشدة إن أرادت أن تؤتي أكلها وأن تبلغ مقصودها في إخراج العباد من عبادة العباد إلى عبادة الله وحده، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، عليها أن تبدأ بهذه البداية: بناء الإيمان وتصحيح المفاهيم المغلوطة. لقد ورثت الأمة إبان عصور الشقاق وإبان عصور الاستعمار جملة من المفاهيم المغلوطة، زيفت وعيها، شوشت الرؤية أمامها، لبست عليها الحق بالباطل في كثير من الأمور. ومن ثم كان لزاما على كل دعوة جادة راشدة أن تأخذ على عاتقها مهمة تصحيح المفاهيم واستفاضة البلاغ لما لا يسع المسلم جهله من حقائق الدين ومن حقائق التوحيد بصفة خاصة. إننا نرى في واقعنا المعاصر من يختزل التوحيد في باب الربوبية، فإن سألته عن معنى التوحيد أجاب: لا خالق إلا الله، لا رازق إلا الله. هذا المعنى، هذا القدر من التوحيد حق لا ريب فيه، لكنه ليس كافيا وحده في أن ينتقل الناس من الشرك إلى التوحيد، في أن يخرج الناس من الظلمات إلى النور. فإن طغاة المشركين وأكابر المجرمين في مكة كانوا يقرون بالربوبية، وكانوا في الجملة يوحدون الله بأفعاله خلقا وملكا ورزقا وتدبيرا. نقرأ هذا في كتاب ربنا جل وعلا في مثل قوله تعالى: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولون الله. قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. فرغم هذه الإقرارات المتتابعة فلا يزال القوم في شركهم يعمهون، لا يزال القوم في باطلهم يتقلبون. لم ينقلهم هذا القدر من كفر إلى إيمان ولا من شرك إلى توحيد. إننا نرى في واقعنا المعاصر من يعلن إيمانه بالتوحيد، من يرفع عقيرته بالشهادتين، لكنه يتوجه بصنوف وألوان من الشعائر والعبادات لغير الله جل وعلا. إننا نرى في واقعنا المعاصر من المقرين بالتوحيد على الجملة، من المنتسبين إلى هذه الملة على الجملة، من يتوجهون بكثير من الشعائر لغير الله، فيشدون الرحال إلى أصحاب القبور ويتبثلون لهم رغبا ورهبا من دون الله جل وعلا، يفعلون ذلك وهم يقرؤون في القرآن ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه لا يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. إننا نرى في واقعنا المعاصر من يعلنون إقرارهم بالتوحيد، من يعلنون انتماءهم إلى هذه الملة، لكنهم يتحاكمون في الدماء والأموال والأعراض إلى غير ما أنزل الله، بل يعلنون أنهم علمانيون ويرفعون عقائرهم في بلاد الإسلام بالدعوة إلى الفصل بين الدين والدولة، بالدعوة إلى الكفر بمرجعية الشريعة المطهرة في علاقة الدين بالحياة، وهم يقرؤون في القرآن فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. إننا نرى في واقعنا المعاصر كذلك من يرفعون عقيرتهم بالشهادتين ويعلنون إقرارهم بالتوحيد، لكنهم يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين وهم يقرؤون في القرآن يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق، ويقرؤون قول الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم، إلى غير ذلك من الآيات الكثيرات في كتاب ربنا جل وعلا والتي تقطع الموالاة بين المؤمنين والكافرين. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه من أجل هذا الخوف، من أجل هذا اللبس، من أجل هذا التراجع، من أجل هذا الغياب لكثير من حقائق الدين، كان لابد أن تبدأ الدعوات الجادة لهذه البداية الجادة التي لا بديل منها ولا غنى عنها، كان لابد أن تبدأ ببناء الإيمان وأن تبدأ بتصحيح المفاهيم، فإنه كما قيل إذا صحت البدايات صحت النهايات وإذا صحت المقدمات صحت النتائج، وإن كل محاولة لتتبع فروع الشريعة وجزئياتها مع فريق أو في أنصاف لم تستقم بعد على قاعدة العبودية لله جل وعلا، لم تفقه بعد حقائق التوحيد، فإن مثل هذه المحاولات لا تعد أن تكون محاولات قاصرة بل محاولات عابثة، مثلها كمثل محاولات استنبات البذور في الهواء. فإذا انتقلنا من هذا المعلم إلى معلم آخر لا يفوتنا أن نذكره لأنه وثيق الصلة بالمعلم الأول، شمول الدعوة لما لا يصح عقد الإسلام إلا باستيفائه. تعلمون أن عقد الإسلام لا يثبت ابتداء إلا بالإقرار المجمل بالتوحيد والبراءة المجملة من الشرك، ولا يبقى هذا العقد ثابتا لصاحبه إلا إذا بقي مستقيما على التوحيد مستقرا على حقائبه. فكل دعوة جادة لا بد لها أن تؤكد على حقائق التوحيد وأن تجدد العلم بها وأن تعمل على استفاضة البلاغ بها ولا يجوز لها أن تترخص في شيء من ذلك بحجة أن الحديث حول هذه المسائل يفرق الصف المجتمع أو يؤدي إلى شتات الأمر أو يؤدي إلى تفرق الكلمة. كل هذه أعذار لا تقبل في مثل هذا المقام، لأن الله جل وعلا يقول في كتابه: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. فكما لا تقبل صلاة بغير وضوء، لا تقبل عبادة بغير إيمان، لا تقبل عبادة بغير توحيد. ومن هنا كان لزاما على كل دعوة جادة أن تعمل على استفاضة البلاغ بحقائق التوحيد بين كل من انتسب إليها، وأن تتأكد من براءتهم جميعا من الشرك، وأن تتعامل مع هذه القضية بكل حزم وحسم. وإن أي ترخص في هذه الدائرة سوف ينعكس على البنيان على كل بناء الدعوة بالخلل، بل ربما بالدمار. نحن نؤكد على هذا المعنى لأن بعض التجمعات الإسلامية في واقعنا المعاصر لا تحب أن تدخل في بعض القضايا المتعلقة بالتوحيد من أجل أن تجمع الكلمة، أو ظنا منها أن الحديث في هذه القضايا إنما هو حديث إلى النخبة والصفوة وليس حديثا إلى العامة وإشباه العامة، وهذا نوع من الخلط والخطأ. لأن التوحيد هو دين الرسل جميعا، وهو الحقيقة التي يجب أن يقف عليها وأن يفقهها كل مسلم. لا فرق في ذلك بين العلماء من ناحية، ولا بين العوام وإشباه العوام من ناحية أخرى. من المعالم التي يجدر وينبغي أن تؤكد عليها الدعوة الراشدة أن تجمع رجالاتها وأن تجمع صفوفها وأن تجمع منتسبيها حول الأصول الثابتة بالكتاب والسنة والإجماع. هذه الأصول هي مبنى دين المسلمين، من دخل فيها كان من أهل الإسلام المحض، من خرج عنها فقد خرج من السنة إلى البدعة ومن الجماعة إلى الفرقة. فلا بد أن تجمع الدعوة رجالاتها وأن تجمع الدعوة كل المنتسبين إليها حول الأصول الثابتة بالكتاب والسنة والإجماع، وبهذا تكون الدعوة راشدة ومستقيمة على الجادة، وتكون امتدادا للطائفة المنصورة وامتدادا للفرقة الناجية، وتنجو بذلك من مقولات فرق الضلالة وأهل الأهواء، وهم المتوعدون بالنار على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. وستفترق أمتي على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة، وهي الجماعة، من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. وأساس تكون الفرق الضالة إنما هو التحزب على الأصول الكلية البدعية التي تخالف الأصول الثابتة بالكتاب والسنة والإجماع. عندما أرجأت المرجئة، عندما خرجت الخوارج، عندما تجهمت الجهمية، عندما اعتزلت المعتزلة، عندما تشيعت الشيعة، عندما رفضت الرافضة، هؤلاء جميعا من فصلوا عن جماعة المسلمين إلا بسبب تحزبهم على أصول كلية بدعية تخالف الأصول الصحيحة الثابتة المنزلة من عند الله جل وعلا. ومن هنا كان لزاما على الدعوة الراشدة أن تحرص على التأكيد على هذه الأصول، وأن تحرص على استقامة المنتسبين إليها على هذه الأصول، وأن تكون بالمرصاد لكل بدعة تطل برأسها في أوساط المنتسبين إليها، حتى تظل الدعوة الراشدة، وحتى يبقى وصف أهل السنة والجماعة للمنتسبين إليها. مما يذكر في هذا المقام أيضا نبذ التعصب وشد أنصرة التآخي على أساس الكتاب والسنة: الولاء والبراء، الحب والنصرة. ليس له معقل في هذا الدين إلا الكتاب والسنة على رسم منهاج النبوة لا غير. ويجب على الدعوة الراشدة أن تعمل على تأكيد هذه الحقيقة وأن تعمل على استفاضة البلاغ بها. لا يعقد الولاء والبراء لا على أسماء تنظيمات ولا على أسماء تجمعات ولا على أسماء أحزاب ولا على أسماء تكتلات دعوية أو سياسية، وإنما يعقد الولاء والبراء على أساس الإسلام لا غير، على أساس الكتاب والسنة، على رسم منهاج النبوة. فمن كان مؤمنا خالص الإيمان له الولاء كاملة، من كان كافرا فله البراء والمفاصلة كاملة، من كان فيه طاعة وفيه معصية أو فيه بر وفيه فجور فإنه يعطى من الموالاة بحسب إيمانه ويعطى من المجافاة بحسب فجوره، وبهذا يتمحض الولاء لله ويصبح الدين خالصا لله ويصبح المحبوب والمتبوع والمطاع محمدا صلى الله عليه وسلم، وتصبح منازل الناس منا بحسب منازلهم من رسول الله، فالمقرب من قربه رسول الله والمبعد من أبعده رسول الله والمتوسط من وسطه رسول الله. ألا لله الدين الخالص. إن عقد الولاء والبراء على غير الكتاب والسنة على غير الإسلام إنما هو آفة الآفات وعلة العلل في واقعنا المعاصر. نعلم نبذ التعصب وشد آصرة التآخي على أساس الكتاب والسنة، وذكرنا أن الدعوة الراشدة لابد أن تقيم أصحابها والمنتسبين إليها جميعا على هذا المعلم، وأن تعلمهم وأن تربيهم على أن الولاء والبراء ليس له معقد إلا الكتاب والسنة على رسم من هذه النبوة، حتى ينبذ التعصب للآراء وينبذ التعصب للمقولات وينبذ التعصب للأحزاب والتكتلات، ويصبح تعصبهم للحق وحده ويصبح انتمائهم إلى الحق وحده. وإن من أكثر الآفات شيوعا في واقعنا المعاصر آفة التعصب، وتنجرت هذه الآفة على الدعوة وعلى مؤسساتها وعلى رجالاتها كثيرا من الويلات والشجائع في واقعنا المعاصر. ننتقل بعد هذا إلى الحديث عن معلم أرجو أن ننتبه إليه، وقد سميته سلفية المنهج عصرية المواجهة، وأرجو ألا يثير هذا التعبير التباسا، كما أرجو أن نحسن فهمه وأن نحسن التعامل معه. إن المقصود بهذا المعلم أن نستخدم أصول المنهج السلفي في الكتاب والسنة والإجماع، وأن نستخدم قواعد الفهم المعتبرة لدى القرون الثلاثة الأولى المشهود لها بالخيرية على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم في مواجهة ما يجد في زماننا من مشكلات وما يشيع في واقعنا المعاصر من فتن ومن تخبطات. والمقصود بهذا أن لا نكتفي في معتقداتنا، أن لا نكتفي فيما نعقد عليه قلوبنا على القضايا التي تحدث فيها سلفنا الصالح وبسطوا فيها القول لأنها مثلت مشكلات الناس في زمانهم، ولأنها مثلت آفات المجتمعات التي عاشوا فيها، ثم نغض الطرف ونضرب الذكر صفحا عما تجدد في زماننا هذا من فتن وعما طرأ فيه من أقضيات ومن نوازل. على سبيل المثال، عندما أصلت فتنة الخوارج برأسها كانت قضية الإيمان والكفر، كانت قضية الأسماء والأحكام على رأس المسائل التي حرر فيها سلفنا الصالح القول، كانت على رأس المسائل التي حرص سلفنا الصالح على استفاضة البلاغ بالمنهج السوي الراشد في هذه القضية التي أصبح الناس فيها فرقاء يختصمون. عندما أطلت فتنة المعتزلة، عندما فتن الخلفاء كثيرا من الناس على القول بخلق القرآن، كان التصدي لهذه الفتنة وكان دحض باطلها كان على رأس القضايا التي انتصب لها أئمة أهل السنة يومئذ، وعلى رأسهم مقدمهم أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى، فكان بالمرصاد لهذه الفتنة كما كان سلفنا الصالح دائما بالمرصاد لكل فتنة تطل برأسها في محيط هذه الأمة. فإذا تجدد في زماننا هذا فتن، إذا أطلت فتنة البلاغيين، إذا أطلت فتنة من يطلقون على أنفسهم أمة الإسلام في الولايات المتحدة وهدموا كثيرا من أصول الشريعة وخبطوا وخلطوا بغير علم وبغير هدى ولا كتاب منير، فيصبح من اللازم والمتحتم أن نستخدم أصول المنهج السلفي في استعراض مقولات هذه الفرقة وفي دحض أباطيلها وفي بيان زيفها وعوارها. إذا ظهرت فتنة أخرى في منطقة أخرى من العالم، ليس بالضرورة أن تكون هذه الفتنة مبثوثة في كتب أهل العلم فيما مضى، وإنما نستخدم أصول المنهج السلفي ونستخدم قواعد الفهم المعتبرة لدى القرون الثلاثة الأولى في مواجهة هذه الفتن الحادثة وفي مواجهة هذه النوازل الطارئة. عندما تطل العلمانية برأسها في محيط هذه الأمة وتمثل فتنة عامة تستشري في الأمة كلها، عندما تؤول الأمور إلى هذا النحو يصبح التصدي لهذه الفتنة باستخدام أصول المنهج السلفي باستخدام قواعد الفهم المعتمدة لدى القرون الأولى حتى نتعامل مع هذه المحنة توصيفا وتكييفا وحكما عليها، وهكذا فإن المنهج الراشد لا يكتفي بمجرد تكرار القول في مواريث عقدية أو في مواريث علمية والوقوف عندها وغض الطرف عما يجد من نوازل وعما يطرأ من أقضيات. إننا نتحدث عن هذه المواريث بكل إكبار وإجلال، نتعلمها ونعلمها للناس في إطارها العام في إطارها المجمل، ثم نستخدم أصول الفهم المعتمدة في مواجهة المعارك الحاضرة وفي مواجهة الواقع المعيش الذي نكابده ونتجرع مرارته في واقعنا المعاصر. ليس من المقبول ولا من المعقول أن نقيم الدنيا ولا نقعدها ونحن نتعامل مع شخص أو مع فرقة تعطل صفة من صفات الله عز وجل ثم نتراخى مع من يعطلون شريعة الله كلها، ثم نتراخى مع من يعطلون المنهج الإسلامي كله، مع من يعلنون جهارا ودون مواربة ولا استحياء أنهم يكفرون بمرجعية الشريعة في علاقة الدين بالدولة وفي علاقة الدين بالحياة. هذه الفتنة التي لا عهد للأمة بها من قبل، لأن أصحابها لا يجادلون في ثبوت نص ولا يجادلون في دلالته، وإنما يجادلون في صلاحية الوحي كل الوحي، في صلاحية القرآن كل القرآن، في صلاحية السنة كل السنة للحجية والمرجعية في أمة الإسلام. نحن لا ننكر خطورة التعطيل في باب الصفات ولا ندعو إلى مهادنة أصحابه، إنما أردنا فقط أن نبرز المقارنة وأن ندعو إلى التوازن في عرض حقائق التوحيد وفي مواجهة أباطيل خصومه، وأننا كما نواجه شرك التعطيل في باب الصفات فإن علينا أن نواجه أيضا شرك التعطيل في باب شريعة الله عز وجل، وأن نقف لكل فتنة تطل برأسها في محيط هذه الأمة بالمرصاد، وأن نستخدم أصول المنهج السلفي وأن نستخدم قواعد الفهم المعتمدة لدى القرون الثلاثة الأولى في مواجهة هذه الفتن الطارئة وفي مواجهة هذه النوازل المستحدثة. وبهذا نجمع بين الأصالة وبين المعاصرة، نجمع بين الموروث ونجمع بين الإطلالة الحاضرة التي لا بد منها والتي لا بديل منها ولا غنى عنها. فلا نهاجر من الزمان ولا نهاجر من المكان، وإنما نعيش زماننا ونعيش مكاننا ونواجه بأصول ديننا وبقواعد الفهم المعتمدة لدى أهل السنة والجماعة ما يطرأ في زماننا وما يطرأ في مكاننا من حوادث وحقوق. من معالم الرشد أيضا في الدعوة إلى الله التغافر في موارد الاجتهاد. تنقسم مسائل الشرع إلى قسمين: القسم الأول الشرع المحكم وهو الأصول الثابتة بالكتاب والسنة والإجماع. القسم الثاني الشرع المؤول وهو كل أمر لم يرد فيه دليل قاطع من نص صحيح أو إجماع صريح. عندما نتأمل فيما تشهده ساحة العمل الإسلامي من تشرذمات ومن تفرق واختلاف إننا نستطيع أن نرد كثيرا من هذه المسائل وكثيرا من أسبابها إلى غياب هذا الأصل، أصل التغافر في موارد الاجتهاد. فإنه لا ينكر المختلف فيه وإنما ينكر المجمع عليه، وهذا المعنى مقرر في الشريعة المطهرة. نعم، هذا المعنى مقرر في الشريعة المطهرة، مبثوث في مقالات أهل العلم، ويؤدي غيابه إلى كثير من الخلل وإلى كثير من الوهن في مسيرة العمل الإسلامي المعاصر. فعندما تطرح قضية يختلف حولها الناس وتتشقق بسببها صفوف المسلمين، فإن علينا أن نبدأ بطرحها: هل هذه القضية من قبيل المحكم الذي لا ينبغي أن يختلف فيه ولا أن يختلف عليه والذي يجب أن تجتمع حوله كلمة الأمة قاطبة، أم أنها من مسائل الاجتهاد التي يتسع فيها المجال لتعدد الآراء ولتباين الاختيارات؟ إن أول الرشد في التعامل مع قضايا الخلاف في واقعنا المعاصر أن نبدأ بطرح هذا السؤال، أن نبدأ بتكييف المسألة موضع التنازع حتى نحدد المنهجية الصحيحة والراشدة للتعامل معها. وإن من يحلل كما قلنا أسباب الاختلاف في ساحاتنا المعاصرة فإنه يستطيع أن يرد كثيرا منها، بل يستطيع أن يرد سوادها الأغلب إلى غياب هذا الأصل. ومن هنا فقد حرص أهل العلم على التأكيد على هذا المعنى وعلى النص عليه في كتبهم وفي مصنفاتهم. الإمام النووي رحمه الله يقول في شرحه على حديث من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، يقول: وأما العلماء فإنما ينكرون ما أجمع عليه الأئمة، وأما ما اختلف فيه فلا إنكار فيه. والغزالي رحمه الله في الإحياء عندما يتحدث عن شروط المنكر الذي يجب الاحتساب عليه، يذكر من شروط هذا المنكر أن يكون كونه منكرا معلوما بغير اجتهاد، يعني أن يكون من المسائل القاطعة التي لم تختلف فيها كلمة أهل العلم، وإنما أجمعت كلمتهم على اعتبارها من قبيل المنكرات التي لا مجال للاختلاف فيها. والسيوطي رحمه الله يجعل هذه القاعدة من قواعد الفقه الكلية، فيقول لا ينكر المختلف فيه وإنما ينكر المجمع عليه، ولا يستثني من هذا إلا عددا قليلا من المسائل ترجع في الجملة إلى ما ضعف مأخذه جدا أو ما اعتبر من قبيل زلات العلماء، وأما ما وراء ذلك فإن الأصل أنه لا ينكر المختلف فيه وإنما ينكر المجمع عليه. ولنا إلى هذه النقطة عودة بإذن الله تعالى عند حديثنا حول فقه الاختلاف، سوف نفصل القول في هذه المسألة بإذن الله. مما يذكر في هذا المقام أيضا من معالم الرشد في الدعوة إلى الله جل وعلا شمول الدعوة على مستوى مجموع الأمة، شمول الدعوة على مستوى مجموع الأمة، فإن البلاغ يجب أن يكون شاملا وأن يكون كاملا وأن يكون عاما. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، لم تفعل فما بلغت رسالته. فكلمة ما إنما تفيد العموم، بلغ ما أنزل إليك من ربك أي بلغ جميع ما أنزل إليك من ربك وكل ما أنزل إليك من ربك. فإن لم تفعل بأن قصرت في إبلاغ جزء مهما كان يسيرا فكأنك لم تبلغ شيئا بالكلية. لكن هذا المعلم لا يتنافى مع مفهوم التخصص الذي يمكن أن يوجد في ساحات الدعوة، حيث تعلى بعض فصائل العمل الإسلامي لإحياء جانب أو أكثر من جوانب الدين، بتجديد العمل بفرض أو أكثر من فروض الكفايات المضاعة على مستوى الأمة. قد تجد مجموعة من الناس تتخصص في إغاثة منطقة مركوبة، قد تجد فريقا آخر يتخصص في كفالة أيتام، قد تجد فريقا ثالثا يتخصص في رعاية القارئ ومتعلمي القرآن الكريم، وهكذا تتعدد مناحي الخير التي يمكن أن يرابط عليها بعض المشتغلين بالعمل الإسلامي. وهذا لا يقبح في المعلم الذي نحن بصدد الحديث عنه الآن، لأن المقصود أن تحيا فروض الكفايات على مستوى الأمة كلها، وليس بالضرورة أن يكون كل فرد من أفراد هذه الأمة قائما بجميع فروض الكفايات، وإلا لتحولت فروض الكفايات إلى فروض أعيان. فلا يمنع القول بوجوب شمول الدعوة وعموم البلاغ، لا يمنع هذا من قضية التخصص وقيام فريق من المسلمين بالمرابطة على ثغر من الثغور، وقيام فريق آخر بالمرابطة على ثغر آخر، وهكذا يتعدد المرابطون بتعدد الثغور، والعبرة بالمحصلة في نهاية المطاف أن تحيا فروض الكفايات كافة، وأن يتجدد العمل بها قاصدة، وأن تتم المرابطة على جميع الثغور على مستوى مجموع الأمة، وليس بالضرورة أن يكون ذلك على مستوى جميعها أو على مستوى أحادها وأفرادها فردا فردا على سبيل التعيين. مما يذكر في هذا المقام أيضا من معالم الرشد في الدعوة إلى الله إحياء الربانية، والمقصود به تزكية النفوس، فإن التزكية مقصد أساسي من مقاصد بعثة الرسل. تأملوا معي في دعوة خليل الرحمن أبي الأنبياء إبراهيم: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. تأملوا معي أيضا قول الله سبحانه وتعالى في معرض الامتنان على عباده: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وتأملوا معي قول الله تعالى: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. بل تأملوا كيف أقسم ربنا 11 قسما متتابعة في كتابه الكريم على هذا المعنى فقال: والشمس والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. ما هو المقسم عليه؟ قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. قد يحدث في أوساط بعض المشتغلين بالدعوة أو بعض المشتغلين بالعمل الإسلامي في غمرة انشغالهم بالمواجهات الفكرية وبالحروب الفكرية قد ينعكس هذا على قلوبهم بشيء من القسوة وعلى نفوسهم بشيء من الظلمة، وقد يهجرون كتاب الله تلاوة وتدبرا، وقد يهجرون قيام النافلة، وقد يهجرون قيام الليل، وقد تقل بضاعتهم من التزكيه والتعبد. من أجل هذا نحن ننبه على هذا المعلم، نذكر أنفسنا ونذكر المشتغلين بالعمل الإسلامي بأنه لا يصمد في مواجهة الفتن، لا يقدر على مواصلة السير إلى الله جل وعلا في هذا العالم المليء بالفتن، في هذا العالم الذي تموج فيه الفتن موج البحر، لا يقدر على مواصلة السير في هذه الأجواء إلا من كان ذا قلب موصول بالله جل وعلا. تأملوا، استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فزعا فقال: سبحان الله، ماذا فتح من الخزائن وماذا أنزل من الفتن؟ من يوقظ صواحب الحجرات؟ فيا رب كاسية في الدنيا عارية يوم القيامة. إن نبينا صلى الله عليه وسلم يربط بين نزول الفتن وبين أمره لنسائه بالقيام: من يوقظ صواحب الحجرات؟ ماذا أنزل من الفتن؟ من يوقظ صواحب الحجرات؟ وهذه اللفتة تدل على أن الفتن لا تدفع ولا تقاوم إلا بطول الوقوف بين يدي الرب جل وعلا في ليل طويل: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا. ولقد تقرر في منهج أهل السنة والجماعة أن الطريقة الوحيدة المقبولة عند الله جل وعلا لتزكية الأنفس إنما يكون من خلال الفرائض والنوافل التي تقوم عليها أدلة شرعية، ولا يزال ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال العبد يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فالفرائض والنوافل هما طريق التزكية، الفرائض والنوافل من خلالهما تزكى النفوس ومن خلالهما تزكى الأرواح. إن كثيرا من الناس سلك إلى التزكية طرقا بدعية، وأقصد في هذا المقام بعض غلاة المنتسبين إلى التصوف الذين سلكوا إلى تزكية الأنفس طرقا بدعية ما أنزل الله بها من سلطان. ومن ثم فإننا ننبه إلى أن التزكية الشرعية المقبولة عند الله جل وعلا والتي يباركها الرب جل وعلا إنما التي تتم في إطار الشريعة المطهرة فرائض ونوافل، في إطار ما شرع الله جل وعلا وفصل وبين رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. مما يذكر في هذا المقام التكامل مع الآخرين، ذلك أن ما أصاب هذه الأمة من وهم وما غشها من خلل إبان عصور الانحطاط وإبان عصور الاستعمار كان من الضخامة والاتساع، بحيث لا يقوى على القيام برده واستصلاح الأحوال فيه فرد أو بضعة أفراد أو تجمع أو بضعة تجمعات، ذلك أن الأمر أبدح من هذا وأكبر. إن الحاجة ماسة لأن تتكاتف جهود العاملين للإسلام جميعا في مختلف مواقعهم على اختلاف طرائقهم في التفكير وعلى اختلاف مناهجهم في التغيير، إن الحاجة ماسة إلى أن تتكاتف جهود هؤلاء جميعا من أجل دفع هذا الخلل ومن أجل تقويم هذا الانحراف. وإن من رحمة الله سبحانه وتعالى أن قيض للأمة في مواقعها المختلفة كتائب مختلفة تعمل على إشياء جمل من فروض الكفايات وترابط على عدد من الثغور المكشوفة تحتاج إلى مرابطة. لقد شاعت في الأمة الأحاديث الضعيفة والأحاديث الموضوعة والفهم المغلوط في هذا المقام، فوجدنا من يرابط على ثغر المحافظة على السنة تخريجا وتحقيقا دراية ورواية، رأينا إهمالا في باب الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى خاصة فيما يتعلق بدعوة العوام، فقيد الله كتيبة تعمل في هذا المجال ترابط على هذا الثغر تخرج العامة من بيئة الغفلة إلى بيئة الذكر ومن بيئة المعصية إلى بيئة الطاعة. لقد رأينا أيضا في بعض المواضع أو في كثير من المواضع إماتة لفريضة الجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فقيد الله جل وعلا لهذه الأمة من الكتائب من يرابط على إحياء هذه الفرائض وعلى تجديد من ذكر من رسومها ومعالمها، وهكذا لتحيا الفرائض من خلال هذا التوزيع الرباني البديع ومن خلال هذا التكامل الذي يتحقق بقدر الله جل وعلا على مستوى مجموع العاملين للإسلام في مشارق الأرض ومغاربها. فأن يستشعر كل منا انتماءه إلى هذه القافلة المباركة، قافلة الدعاة إلى الله والمشتغلين بالعمل الإسلامي، فهذا مما يمثل الطريق لدعوة راشدة مقبولة بإذن الله.